الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إرضاء السعاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا باب من أصول السعاة، والسعاة هم العاملون لجمع الصدقات، وكانت الصدقات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تتولاها الدولة، وكانت في الدولة سعاة يجمعون الصدقات ويصلون للناس ويأخذون منهم الصدقات، والناس يحب المال، فلعل بعض الناس كان يطمع أن يدفع أو بعض الناس كان يطمع أن يدفع مالا جنسا أو نوعا، فلما رأى أن السعاة أخذوا منه ما لا يحب فزعم هؤلاء بأنهم يظلمونهم. بلا شك أن السعاة صحابة مقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هم أحد الناس، هذا بشأن المشتكى عليه. أما من اشتكى فمن هم؟ أعراب. في الحديث جاء جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب. قال غير واحد ومنهم أبو درء أحمد ولد ابن صلت العجمي في كتابه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح الإمام مسلم قال: لا أعرفهم، وتتبعت الطرق فلم أجد ما يدل ولو بالإشارة على منهم، إلا أن صحابي الحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه هو من أهل اليمن، فلعله كان من بينهم، وكان الحاضرون من هؤلاء الأعراب يخصونه، فلعلهم جاءوا والله تعالى أعلم من نواحي اليمن. الإسناد الذي معنا إسناد فيه بصريون وكوفيون، الصحابي يماني من اليمن رضي الله تعالى عنه، وهو مسلسل بالتحديد، إلا تابعي الحديث فرواه عن جرير بصيغة عن أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري بصري وعبد الرحمن ابن الهلال عفوا شيخه عبد الواحد بن زياد العبدي أبو بشر بصري ومحمد بن أبي إسماعيل بن راشد السلمي كوفي وعبد الرحمن بن هلال العبسي كذلك كوفي، بني عبس معروفون هم من أهل الكوفة، ولا أدري هل لهم وجود، أهل الكوفة تغيروا وتبدلوا من زمن التابعين إلى الآن. ثم عن جرير بن عبد الله البجلي، الحديث هذا من انفرادات مسلم، لم يخرجه البخاري رحمه الله وأورده من هذا الطريق، ثم أورده من ثلاثة طرق من طريق محمد ابن أبي إسماعيل ابن راشد السلمي الكوفي، ولكن مسلم خالف عادته، ولا أقول منهجه، خالف عادته. مما ذكرنا في دروسنا الأولى أن مسلما يمتاز عن البخاري بأشياء، ومن هذه الأشياء التي نوهنا ونبهنا عليها المناسبات، وكانت المناسبات قليلة لقلتها عند مسلم في صحيحه، أن مسلما يورد الطرق على إثر بعضها بعضا، يورد طرق الحديث أسانيد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، بخلاف الإمام البخاري فإنه يقطعها ويفرقها في أبواب عديدة، ولعله يكرر الحديث الواحد أكثر من 40 مرة. ولذا شيخنا رحمه الله في كتابه المختصر صحيح البخاري تعب لما جمع ألفاظ الأحاديث واضطر أن يستعين بالتخريج وبمد النفس وشده ليضع بعض الزيادات التي عند البخاري في مكانها اللائق بها في الحديث، فاضطر أن ينظر في التخريج في خارج الصحيح لماذا؟ حتى يضع أين هذه الزيادة في محلها. وقد سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول أحب كتبي إلي مختصر صحيح البخاري، لأنه تعب فيه تعبا شديدا، فجمع ألفاظ الأحاديث كلها في مكان واحد، واضطر كما ذكرت آنفا أن يستعين بالتخريج في معرفة موضع بعض الزيادات في بعض الأحاديث. ومن هنا أذكر شيئا انقدح في بالي الحافظ السخاوي في أواخر حياته لما جاور مكة، يقول عن في باله أن يجمع البخاري بالطريقة التي ذكرها شيخنا الألباني، ثم ينظر في فتح الباب وتجمع الشروح من كل الأماكن في محل واحد، فهذا يريح القارئ. القارئ يقرأ فتح الباب يقول سيمضي في كتاب كذا، تذهب تقول سيأتي في كتاب كذا، تذهب المرة الثالثة يقول سيأتي في كتاب كذا، وأحيانا الرابعة وأحيانا الخامسة وأحيانا لا تجد، بسبب أن الكتاب المطبوع اعتمدت أصول ليست أصول حافظ بن حجر ولا قرأت عليه، أصول متأخرة، والآن يقع فتح الباري على أصول جيدة ولعلها فيها زيادات، ولا سيما الإحالات، ولا سيما الإحالات. فلما تجمع فتح الباري الشرح في مكان واحد ويكون في الفتح شرحة في 40 مرة في 40 موطن أو أقل أو أكثر، يريح الطلبة. اليوم الطلبة ليسوا أصحاب همة عالية، ففتح الباري بهذه الطريقة لو أسقطنا فتح الباري وجمعنا شروحه في محل واحد عن حديث واحد وما فاتتنا أي فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر، يسقط التكرار ويسقط ويقل الأعداد الصفحات على وجه لعله يصل الربع، وتكون الفوائد كاملة تامة في ذاك الحديث. ويا ليت بعض الطلبة ينبري بهذا، ومن شرح صدره وكان ذا أهلية لمثل هذا العمل ليراجعني حتى أتمم له ما عندي من ملحوظات في هذا الموضوع. أعود فأقول الإمام مسلم الصحيح الذي بين أيدينا يوجد لكل حديث رقمين، رقم الحديث المتسلسل ورقم الحديث بعده، فإذا الحديث الثاني الرقم الثاني تكرر الحديث فستجده مكررا في المواطن الأخرى. من كانت عنده طبعة المنهاج التي أقرأ منها الآن لينظر في آخر حديث الباب، ينظر في صفحة 617 الحديث في صفحة 617 وهي صفحة يسارية في أعلى الصفحة رقم 2461 هذا الرقم المتسلسل وبعد 2461 يوجد رقم 989 رقم هذا الحديث الرقم الذي عندنا الآن في التخريج وردت أن تخرج الحديث إيش تقول؟ تقول 2261 بعد 989 ثم أعاده برقم 2461 فتفهم أن الحديث كرر مرتين وهذا قليل يقع عن الإمام مسلم وقد درست الأرقام دراسة خاصة في كتاب الإمام مسلم ومنهجه الصحيح ونبهت على الأخطاء الواقعة في علم محمد فؤاد عبد الباقي الذي اعتمد ترقيمه هنا وفاته التنبيه على أكثر من 20 موضع ونبهته على ذلك في دراسة مستقلة والكلام في هذا الباب أيضا يقول وأخرجنا عن الموضوع الذي نحن بصدده لكن الذي تكرر في مسلم أحيانا يكون من الطرق التي ذكرها مسلم في الباب الأول ثم يعيد الحديث ولا يكرر الطرق وأحيانا يكون الحديث عن نفس الصحابي جرير بن عبد الله البجلي لكن يكون الطريق آخر يعني انظر الآن موطن الثاني وهو آخر حديث في الطب في المجلد التي بين أيديكم في الموطن الثاني أخرجه من طرق عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض الحديث حديث جرير واللفظ نفس المعنى نفس معنى لفظ الحديث الذي معنا حديث الباب فاختلاف اللفظ باختلاف الرواة كما هو معلوم اختلاف اللفظ باختلاف الرواة الحديث مكرر وشرحه هناك يعني أوضح من شرحه ها هنا اسمعكم ماذا قال النووي وشرحه مختصر ها هنا وهناك قال المصدق الساعي ومقصود الحديث الوصاة بالسعاة وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين وإصلاح ذات البين وهذا كله ما لم يطلب جورا فإذا طلب الساعي جورا فلا موافقة له ولا طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وحديث أنس في صحيح الإمام البخاري برقم 1454 في حديث أنس في صحيح البخاري فمن سئلها على وجهها فليعطيها إذا كان في الوجه بحق وطلب الساعي فليعطيها ومن سئل فوقها شوش فوقها فوق الزكاة زيادة عليها كما أو نوعا فمن سئلها فوقها فلا يعطى واختلف أصحابنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يعطى فقال أكثرهم لا يعطى الزيادة بل يعطى الواجب وقال بعضهم لا يعطى شيئا أصلا لأنه يفسق بطلب الزيادة وينعزل فلا يعطى شيئا والله تعالى طبعا إذا لم يعطى الساعي تبقى الزكاة واجبة في ذمته والزكاة واجبة في الذمة والقائمون عليها أولياء الأمور ولذا يجوز لأولياء الأمور أن لا يعملون على جمعها بأنفسهم أو بولاتهم أي فعاتهم ولهم أن يوكلوا الناس كل يخرجها لتبرأ ذمته عند الله عز وجل ولما انتشر الإسلام وانتشر في عراق العجم فيما هو ما بعد العراق عراق العرب يعني منطقة الفرس وما وبعد ذلك في فتوحات عمر رضي الله تعالى عنه أو كلا عثمان، ودرج على هذا من بعده من الولاة الزكاة إلى الناس، فأصبح كل واحد من الناس يخرج زكاة ماله بنفسه، وهو الذي يختار لمن يعطي الزكاة. وأما الأحسن والأفضل ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر، وكان أبو بكر يتهدد ويتوعد أن يقاتل من لم يعطه زكاة ماله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الذي معنا قال جرير: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين من السعاة العاملين الذين أرسلتهم إلينا يا رسول الله لأخذ الزكوات، قال إن هؤلاء يأتوننا ليأخذوا زكاة أموالنا، قال فيظلموننا. من القائل؟ قائل من؟ أعراب. يليق بهم، يليق. لماذا يليق بهم؟ لقلة علمهم. هذا كلام من لا يعلم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. هل رأيتم قوما الجهل أليق بهم من العلم؟ هم الأعراب أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. من هم الأعراب؟ قال أبو حيان في تفسيره لبحر المحيط، قال الأعرابي الذي لم يجثوا على الركب بين يدي العلماء، والذي لم يقبل على أن يتعلم، ولم يفسه سائس، لم يفسه سائس، يفعل الذي يعلم له. هؤلاء هم الأعراب. فالشاهد قالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القول لمن الآن؟ موجه لمن؟ للأعراب، موجه الآن للذين يدفعون الزكاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدقيكم، في رواية أرضوا مصدقيكم أي تحروا أن تعملوا على إرضائهم وأن تلاطفوهم وتلقوهم بالترحيب واتركوا النزاع والمشاقة لهم. في رواية عند أبي داود برقم 1589 قالوا يا رسول الله إن ظلمونا وإن ظلمونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم وإن ظلموا، ارضوا مصدقيكم ولو ظلموكم، إن في قوله وإن ظلمونا هذه كائن في قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه ليست إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإنما حثا على طاعة هؤلاء الولاة. فالأعرابي ليس لا يعرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يثق به، لكن النبي يثق بمن أرسله، فمن أرسله يعرفون أحكام الزكاة، وهم خواص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عدول وأصحاب ديانة، ولا يأخذون من الناس ظلما. ومع هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الذي ذكرناه عن أنس سابقا. والشرع علق كثيرا من الأحكام. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي يخط قال الشراح هذا النبي إدريس عليه السلام. وكان إدريس عليه السلام يأتيه الوحي من الله لما يخط، يضع خطوط في التراب وهو يرسم الخطوط يأتيه جبريل، يأتيه الغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قد كان نبي يخط، ثم قال بعدها على إثره قال فمن وافق خطه خطه فذاك، من وافق خطه خط إدريس فذاك. الموافقة مستحيلة، الموافقة مستحيلة، فعلق الأمر على الاستحالة، علق الأمر على الاستحالة. التعليق على المستحيل أمر معروف، ويجوز للمناظر ولا سيما في المناظرة، ويجوز للمناظر أن يفرض الباطل وأن يذكر الغلط واللغط والخطأ مع المناظر ليظهر عواره، عوار قوله، كما فعل إبراهيم مع عبدة الكواكب فيما قص الله تعالى علينا في سورة الأنعام. فالشاهد قال وإن ظلمونا، النبي لا يقر الظلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الظلم بتة، ولكن قال لهؤلاء الذين شكوا أماله وهو وهذا الذي يخصهم، فوجه إليهم أدوا إليه زكاة وإن ظلموا. لكن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للسعاة وهم غائبون خلاف كلامه مع هؤلاء القوم. والحكمة أن تخاطب كل إنسان بما ينفعه، ليس من الحكمة أمام هؤلاء أن يلم السعاة، وليس من الحكمة أمام السعاة أن يقع اللوم على الأعراب. فلكل مقام مقال، وهذه الحكمة، الحكمة أن تضع كل شيء في مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم، يعني ما تجعلوهم يخرجون من عندكم إلا وهم راضون. قال جرير، قال الصحابي الخميس ما صدر عنه، أي ما رجع، ما جاءني واحد منهم ورجع، ما صدر أي رجع عني مصدق أي ساعد، ما رجع ساعد من هؤلاء السعاة منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض، ما رجع أحد إلا وهو عني راض. وفي هذا إشارة إلى امتثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالطاعة من جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض، غير رضوان. فكان السعاة يصلون الأماكن البعيدة، يصلون اليمن، وكانت وصولهم لليمن كما فعل عثمان، وكان النبي بعث معاذا كما فعل معاذ بن جبل، ومعاذ بعث قاضيا، ومع هذا وهو قاضي كان يشرف على الزكوات، فكان من مناصب من منصب القضاء أخذ الزكوات. القاضي الذي كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم للبلدة كان من مهامه أيضا أن يجمع الزكوات، وكان يضع وكانت توضع هذه الزكوات في بيت مال المسلم. ثم ذكر الإمام مسلم متابعات لعبد الواحد ابن زياد في الرواية عن محمد ابن أبي إسماعيل، وذكر ثلاثة. نسمع الطريق الآخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه.
قوله بهذا الإسناد المذكور آنفا، وين محمد بن إسماعيل في الإسناد الذي قبله؟ ماذا قال محمد بن أبي إسماعيل؟ ماذا قال؟ حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير. من الذي روى في الإسناد السابق عن محمد بن أبي إسماعيل؟ عبد الواحد بن زياد. وهؤلاء أيضا ثلاثة روى عن من؟ هؤلاء الثلاثة روى عن محمد بن أبي إسماعيل. فهؤلاء الثلاثة تابعوا عبد الواحد بن زياد في الرواية عن محمد بن أبي إسماعيل. أبو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم المعروف عبسي كوفي، هو عن عبد الرحيم بن سليمان الطائي أبو علي المروزي، هذا الشيخ الأول. الشيخ الثاني حدثنا محمد بن بشار العبد البصري، محمد بن بشار بن دار، وروى عن يحيى بن سعيد القطان الإمام البصري، والثالث إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظل المروزي، إسحاق بن راهوي. أخبرنا أبو أسامة، وأبو أسامة الكوفي حماد بن أسامة الهاشم، كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل. قال بهذا الإسناد نحوه. ماذا استفدنا في دروسنا الماضية؟ قلنا مسلم يقول نحوه مرة، ومرة يقول مثله. لا يوجد لنا، يعني لا يوجد كبير فائدة في تتبع مثله، إلا لا يوجد كبير فائدة في اللفظ، أما في الشعر فكثيرة. أما نحوه فهذا يقضي مما أن نعرف ألفاظ المذكورين عنه. وجدت لفظ اثنين منهما، وجدت لفظ محمد بن بشار، وجدته عند النسائي في المجتبى سنن الصغرى 2460، وفي الكبرى 2252. قال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، فأضاف لنا محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الزمن من شيوخ مسلم، أيضا أضاف لنا خامس أو رابع، وأنا وجدت خامسا، ولو شددت النفس لوجدت أكثر. قال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال واللفظ له، ما أجملها. واللفظ له هو الذي نبحث عنه. اللفظ له لمن يعني؟ محمد بن بشار. إحنا الآن نبحث عن لفظ مين؟ نبحث عن لفظ محمد بن بشار، وهو ها هنا شيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام مسلم. قال واللفظ له، قال حدثنا يحيى عن محمد بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال قال جرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الناس، فقالوا يا رسول الله أتينا ناس من مصدقيك يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض مصدقيك. قالوا وإن ظلم؟ قال أرض مصدقيك. ثم قالوا وإن ظلم؟ قال أرض مصدقيك. هكذا الخطاب مع العرب، هذا الحكمة، خطاب مع العرب هكذا، أرض مصدقي. قال جرير فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. إذن اللفظ مختلف، وإن ظلم ثلاث مرات، هذا لفظ من؟ لفظ محمد بن بشار. ثم وجدت عند أحمد في المجلد الرابع في المسند صفحة 362 قال حدثنا يحيى، ويحيى الذي يقول أحمد حدثنا هو قطان، يعني قطان هو ها هنا أيضا شيخ شيخه، شيخ محمد بن بشار، وذكر نحوه. قالوا أتاه ناس من الأعراب فقالوا يا نبي الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون، قال أرض مصدقيكم. قالوا وإن ضرب قال أرض مصدقيكم. قال جرير فما صدر عني إلى آخره. وأما الألفاظ الأخرى فلم أشعر بها، كنت أطمح وأطمع أن أجد هذا لفظ هذا الحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف، فما وجدته في المصنف، فقلت أتحول إلى المسند. طبع لابن أبي شيبة في مجلدتين، مسند ابن أبي شيبة والطبعة ناقصة، وهنالك نسخة في المغرب تزيد كثيرا عن النشرة التي طبعت، فلا أدري هل هي موجودة في القسم المفقود أو القسم الذي لم يطبع وهو مخطوط. وهذا يشير إلى أن ابن أبي شيبة صاحب رواية واسعة، يعني الألفاظ الحديث التي رواها عنه مسلم ما هي موجودة في كتبه، هذا يدل أن ما في صدره وحفظه أوسع مما في كتبه. وهذه الإمامة، الإمامة أن تعجب بمؤلف فلما تلتقي به فتراه قد فاق كتبه، وبعض المؤلفين إن اجتمعت به لا تستفيد منه شيئا، وترى أن بونا شاسعا بين كتبهم وبينه، وهذا موجود في السابقين واللاحقين وإلى يوم الدين، هذا موجود. بعض الناس فاق كتبه وبعض الناس كتبه فاقته، والسعيد من كان متماسكا في الأمرين، من كان متماسكا في الأمرين، يعني كتب وبقي في ذاكرته شيء، ولا يحصل ذلك إلا بالإدمان على المطالعة والقراءة وعدم الانقطاع عنها، والقراءة الدؤوب الدائمة الجادة المتتالية. وأعجب كل العجب، بعض الإخوة أرسل لي على الواتس قال عملنا مجموعة اسمها مجموعة التأصيل العلمي ونريد أن تكون واحدا منا، قلت الواتس لا يصلح لمجموعة التأصيل العلمي، التأصيل العلمي يحتاج إلى سنوات وساعات متتاليات تمكثها في المكتبة لا تقل عن 10 سنوات وبعدين بتصير مؤصل علمي. أما واحد يصير مؤصل علمي على الواتس هذه خرافة، هذه بنات غيش، كلام كذب لا يمكن أن يكون تأصيل علمي على الواتس، بل الذي يريد التأصيل العلمي ينبغي أن يرمي الواتس، أن يرمي الجوال بالكلية ولا ينظر. أما تأصل على الواتس عجيب، هذا منع عجيب الزمن. وقد قالوا العلم نقطة كثرها الجاهلون، ولو أن الناس في الواتس انتبهوا لهذه الكلمة فلا ذهب وراح قسم كبير من قيل وقال ومن المهاترات والمخالفات، حتى المجموعات التي فيها أناس متميزون وعددهم لا بأس به من المحققين، فإنك تجد عجبا إن تابعت أحوالهم. وإلى الله المشتكى. هذا الحديث في إرضاء السعاة، وهذا الحديث من الأحاديث التي قطعها الإمام مسلم وذكرها فيما بعد، ولو نظرت في الموطن الثاني لتعلم ما ذكرناه مرارا وتكرارا أن التبويب في الصحيح دخيل وليس من صنيع الإمام مسلم. الإنسان ألف لا ينسى، يعني لا يكرر الباب، ففي الباب السابق باب اللاحق قال باب إرضاء السامع، وهنا إيش الباب؟ باب إرضاء السعاة. المسلم لا يكرر الحديث، لا هذا خطأ، كلام خطأ، لا يكرر التبويب على الحديث مرتين لباب واحد، لا يكرر التبويب على الحديث بباب واحد، يعني ما ينسى والله ذاك وضعته هناك وبعدين نسيت كرر، أما المسلم لا يسمح هذا. فهذا هذا التبويب كما ذكرت لكم مرات وكررت، هذا تبويب الإمام النووي وليس تبويب الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طبعا في هذا الحديث مدارة، الحياة تحتاج مدارة، ولا سيما إن كان عدلك الجاري صاحب المنصب وصاحب كلمة عليك. ولذا قال بعض أهل العلم كالقاضي يرى أن هذا الحديث قالوا في الحديث مداراة المرء من المرء نزل السعاة الذين يجمعون الزكاة أنزلهم منزلة المرء لأن لهم كلمة نافذة الساعي ليس لك أن ترده. فاستنبط منه القاضي عياض قالوا في هذا الحديث مداراة الأمراء وموافقتهم بالتي هي أحسن. فمن كان مسؤولا عنه فينبغي أن يجاري. وفي عند أبي داود في المراسيل عن الحسن البصري قال أمرت بالمداراة. مراسيل الحسن ريح شو يعني مراسيل الحسن ريح؟ ضعيفة منقطعة. قال وترك القيام عليه وفيه مداراة جميع المسلمين فيما لا يرضى للدين. وأهل العلم يفرقون بين المداهنة وبين المداراة. ودوا لو تدهن فيدهنون. فالمداهنة مذمومة على كل حال. والمداهنة أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا لطمع في شيء من فطام الدنيا هذه مداهنة. أما المداراة أن تسقط الحق لسبب من الأسباب تقول هذا لا يقبل الحق مباشرة هذا تمنع أو تقول إن قلت حقا فما يترتب على هذا الحق مفسدة أكبر من إظهاري للحق فأسكت عنه الآن وأبتهل فرصة أخرى لأذكره في حينه. هذه مداراة. فالمداراة حسنة والمداهنة سيئة. ومما ينبغي أن يذكر وقد ويأتينا لاحقا عند مسلم قبل باقي أرضاء السعاة في الموطن الثاني حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل أبي فلان. قال فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي بكر. فيحسن بالساعي أو بمن دفعت له الزكاة سواء كان أصيلا كالفقير والمسكين أو كان وكيلا كالذي يأخذ من الأغنياء ليضعها عند الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة. يحسن للآخر للزكاة أن يصلي ويدعو على دافع الزكاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأخذ الزكاة يقول اللهم صلي على آل أبي أوفى لما أعطاه أبو أوفى الزكاة. ودعاه والصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة عامة وهي بمعنى دعاء وهنالك صلاة خاصة وهي خاصة بالنبيين. وأما الصلاة على غير النبيين تجوز تبعا ولا تجوز استقلالا. أما الصلاة بمعنى الدعاء فهي مشروعة لكل الناس. ومعنى الصلاة على النبي خاصة صلى الله عليه وسلم ما علقه الإمام البخاري في صحيحه عن التابعي الجليل أبي العالية رحمه الله تعالى قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. لما تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما معنى قولك اللهم صل على محمد؟ اختار اثني على نبيك في الملائكة ودخلهم في الملائكة العالم أما لما أقول اللهم صل على كلام لما كان النبي يقول اللهم صل على كلام ويسمى الناس لدعاء عام وهو غير معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإنما معناه الرحمة. وورد في عند القاضي إسماعيل في كتاب الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة الملائكة الدعاء، فلما تدعو الإنسان فهذا هو الدعاء، فهذا من الأحكام. وأيضا سيأتي الحديث لاحقا. انتقل الإمام مسلم إلى باب تغيير العقوبة بل الزكاة، وأورد أيضا عدة أحاديث نسمعها إن شاء الله تعالى.
نقرأ الشرح أولا أم ننتقل لباب جديد؟ نقرأ الشرح أولا
أم نقرأ الشرح؟ الشرح يسير.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إرضاء السعاة وهم العاملون على الصدقات. قوله: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. المصدقون بتخفيف الصاد، وهم السعاة العاملون على الصدقات. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم، معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم، وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي.
وترك مشاقتهم، ألا يشاققوا بالتاء، هكذا عندي ومرفوع. نعم.
قال: إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه، بل لا يجزي. والظلم قد يكون بغير معصية، فإنه مجاوزة الحد ويدخل في ذلك المكروهات.
هذا أمر بلا شك صحيح، فكل من لم يضع الأشياء في أماكنها هو ظالم، والظلم هو عادة موجودة في الإنسان، ولا يدرأها ولا يدفعها عن نفسه إلا بأن يزكي، وعن التزكية أن يزكي نفسه. ولما حمل الإنسان الأمانة قال الله إنه كان ظلوما جهولا، وقال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله فلا تكفوها. ثم قال بعدها: إن الإنسان لظلوم كفار. الذي لا يؤدي حق النعمة ظلوم وكفار، كفر هذه النعمة، وليس كل كفر خروج من الملة. لذا قال بعض السلف: إتيان المرأة في دبرها كفر نعمة، الله ركب فيك الشهوة وركب فيها الشهوة حتى يأتي الولد، فصرفت الشهوة في محل آخر أن ظلمت، وأنت كفرت بهذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليك وعليها دي. فوضع النعمة في غير محلها، قال الله عز وجل: إن الإنسان لظلوم كفار. كفار، كفار صيغة المبالغة، وظلوم على صيغة المبالغة. نأتي للحديث الذي بعده وفي تغيير من لا يؤدي الزكاة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست، فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأغلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أورد مسلم تحت هذا الباب حديثين وكلاهما متفق عليه. حديث أبي ذر أخرجه البخاري في موطنين في بابين، ثم حديث أبي هريرة وأخرجه البخاري في ثلاثة مواطن في ثلاثة كتب، وأورد الإمام ومسلم حديث أبي ذر من طريقين وحديث أبي هريرة من طريقين، وساق ألفاظ حديث أبي ذر، وأما حديث أبي هريرة فساق لفظ الطريق الأولى ثم ذكر الثانية وقال لمثله، وسيأتينا بيان في حينه إن شاء الله تعالى. الإسناد الذي قرأناه خماسي، وأعلم في مسلم الرباعي، أعلم في مسلم الرباعي ليس فيه كلام. وهذا الخماسي الرجال الإسناد كلهم كوفيون، كلهم من أهل الكوفة إلا أبو ذر. وسمع أبو ذر هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أبو ذر مدني، لكن سمع أبو ذر هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وكان ذلك بعد الهجرة لا قبلها، لأن الزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهذا الحديث فيه وعيد لفارق الزكاة، فكانت الزكاة مشروعة، فكانت هذه الحادثة التي أخبر عنها أبو ذر بعد الهجرة بعد السنة الثانية، ولعلها كانت في عمرة أو في حج، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات وحج مرة واحدة، ففي هذه الاحتمالات. معرفة تاريخ وزمن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حقيقة جديرة بأن تفرد نوعا من أنواع المصطلح وهي منفرد. والكتب اليوم ولا سيما الجامع والجامع الحاسوبي يسعف بقيام دراسة قوية في يعني معرفة تأريخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأحاديث. لا يمكن أن تعرف كل الأحاديث متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تستطيع أن تعرف تأريخ بعض الجمل بملابسات بذكر بعض القرائن، مثل مذكور هنا أبو ذر ماذا قال؟ قال انتهيت إلى النبي وهو جالس في ظل الكعبة، يعني مش وصلوا مكة، هي مكة ما حج أو عمرة أو فتح مكة، المرات معدودات. وهذا من فوائد التخريج، كلما شد الإنسان النفس التخريج يعرف المبهمين الغزوات والأماكن وأسماء الأقوام وأسماء الأشخاص، ويمكن تكون هنالك قرائن لمعرفة تاريخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذه الأحاديث. أبو بكر بن شيبة كوفي، وكيع بن الجراح الرؤاسي كوفي، الأعمش سليمان بن مهران كوفي، المعرور بن سويد الأزدي أبو أمية كوفي، عمر وعاش 120 سنة. فالمعرور يقول عن أبي ذر انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في غد الكعبة. ما اسم أبو ذر؟ ما اسم أبي ذر؟ جندب بن جنادة. جندب بن جنادة قال فلما رآني قال ابن بخصر، وافق رؤية أبي ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أو في الكعبة، فسمعه يقول هو الأخصر، فخاف على نفسه، خاف أن يكون هو المعني. تخيل تدخل على إنسان شرطي يتوعد بالسجن، فيوقع في قلبك أنك أنت، فكانت الأخسرون المراد بالخسارة هنا على أن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من هم الخاسرون؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة في النار عياذ بالله. خسروا رضوان الله وخسروا جنة الله، هؤلاء هم الخاسرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو ذر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سمعه يقول هم الأخسرون ورب الكعبة. طبعا ناسب أن يحلف النبي بالكعبة لأنه في ظلها، والعرب كانت تحلف بغير الله، وأكثر حلف العربي بغير الله بالكعبة والآباء، عظمون الآباء وعظمون الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف برب الكعبة، فقال هم الأخسرون ورب الكعبة. هذا الحديث أخرجه البخاري في الموطنين. الموطن الثاني يفيد هنا بتفسير، أخرجه برقم 1460، ترحم على البخاري، رحمك الله يا إمام. جوب عليه بقوله باب زكاة البقر، لم يصح ولا حديث في زكاة البقر. وردت أحاديث في زكاة البقر ولكنها لم تصح، وأجمع العلماء قاطبة على زكاة البقر، وتكلمنا عن زكاة البقر. لكن من أين أخذ الإمام البخاري زكاة البقر من هذا الحديث؟ من أين أخذه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها. فاستفاد من هذا أن البقر فيها زكاة، أما الغنم والإبل فصحت في أحد كثيرة، أما البقر ومقدار أداء الزكاة للبقر مقدار الزكاة لم يصح فيها، ورد حديث فيها ضعف. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة، ووجوب الزكاة مأخوذ من هذا الحديث، ولذا تفطن الإمام البخاري رحمه الله تعالى تبوب على الحديث بقوله باب زكاة البقر، ثم أخرجه في موطن آخر برقم 6638، وبوب عليه ووضعه في كتاب الأيمان والنذور، وضعه في كتاب الأيمان والنذور، وبوب عليه بقوله باب كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حلف دون أن يستحلف، والحلف بالله بنية تعظيم الله طاعة من الطاعات وقربا من القربات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وكرات. أن تحلف بالله بنية أن تعظم الله هذه طاعة من الطاعة، والنبي حلف. ولذا الذين يستدلون بقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله ربة لأيمانكم، هؤلاء جهال لا يفهمون ما يقولون. ونقول لمن يقول ولا تجعلوا الله عضوة لأيمانكم، نقول له تمم الآية، تمم الآية، الآية الآن ما اكتملت، فإن تممت الآية فهمت معناها. ولا تجعلوا الله عضوة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعل حلفك بالله ألا تبر وألا تصلح وألا تتقي الله، هذا معنى الآية. ما تقول والله، تقول للإنسان اصلح، قال أنا حالف يميني بما أصلح بين واحد وواحد. اتقي الله، قال أنا حالف يميني لا أتقي. افعل برا، قال أنا حالف ما أفعل هذا الشيء وهو من البر. فالله يقول ولا تجعلوا، ولا تجعل الله عرضة لأيمان أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. مشكلة جبارت لا تحلفوا. فيجوز للعبد أن يبادر بالحلف بالحلف ولو لم يستحلف على نية أن يكون حلفه بالله تعظيما له سبحانه وتعالى. طيب الطريق الثاني أخرجه طريق عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال انتبه انتبه حتى تفهم الحديث الذي ذكره الإمام مسلم. يقول أبو ذر في هذه الرواية في رواية الإمام البخاري في صحيحه برقم 6638 يقول انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة أنا داخل انتهيت إليه والنبي يقول يعني وافق انتهائي ووصولي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ظل وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. يقول قلت قال في نفسه يقول قلت ما شأني أيرى في شيء رأى النبي في شيء النبي يقول هم الأخسرون فيقول ما شأني لماذا يقول لا هم الأخسرون ويريدني ما شأني أيرى صلى الله عليه وسلم في شيء ما شأني قال فجلست فهو يقول قد فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء جاءت الهموم حديث الناس والظنون والذهن راح يمين راح شمال وليش النبي يقول هذا قال فتغشاني يقول ما شاء فقلت من هم بأبي وأمي يا رسول الله قال هل أكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. هذا المعنى مش فضة هو وصل والنبي يقول صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون. هنا سؤال يا ترى هل يمكن أن نحظى في يوم من الأيام بعد جمع السنة وما ورد من وما قامت به من ذنوب أن نقف على كلام للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وأن يذكر تمامه وكماله يا رب؟ نعم فاتتنا الصحبة الصحبة هبة من الله خص فيها الصحابة كما أن الله اختار محمدا بين الأنبياء اختار له أصحابه فالطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زنديق لكن هل يمكن أن نجد كلام متتالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفصل وأفسر ما أريد علماء الحديث يعتبرون الألفاظ الثابتة في روايات متعددة للصحابي واحد يعتبرون حديث واحد إلا إذا قامت قرينة على أن الصحابي الواحد تدل على أن النبي قد كرر هذا كذكر أماكن متعددة أو ذكر أوقات مختلفة أو مشابهة إذا قامت قرينة وإلا الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحديث قد قال الحديث بلفظ الراوي فإن تعددت الروايات فحينئذ تكمل الروايات لكن الصحابة في الحديث الواحد رووا الحديث أكثر من صحابة رووا حديث واحد هل يمكن أن نستطيع نقف على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ونجمع أقوال الصحابة روايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة ونجزم أن النبي في هذا المجلس قال هذا الكلام بطوله وحله وكلكله لا نستطيع للآن وإن استطعنا الوصول لذلك وهذا استشراف المستقبل وهو لعله آخر ما يمكن أن يصل إليه الجامعون والباحثون فيحتاج إلى دراسات متخصصة دقيقة وتحتاج إلى جهود كبيرة كان قديما في الجهود كان يعني يطوفون الأرض ويسمعون من المحدثين وجمعوا الروايات لكن ما يستنبط منها وكيف تجمع وما هي تتمات هذا الجمع وما شابه، هذه تحتاج إلى دراسات ليست بهينة ولا بقدر. طيب سمعنا الآن رواية البخاري، نأتي الآن لرواية مسلم لنستفيد منها شيئا زائدا عما عند البخاري. البخاري يقول في رواية أبي ذر، يقول انتهيت إليه صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة وهو يقول، ثم قال ما شأني، أيرى علي شيء؟ لا أسأل. هنا يقول قال انتهيت إلى النبي وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني انتبه، لما رآني قال، فصار في قرينة أنه هو المعني أن أبا ذر، فهو الذي جعله قال وما شأني. وهذا الكلام لما رآني قال شد انتباه أبي ذر، وهذا الانتباه يعني ظهر في أكثر من أمر والتتمة تظهر ذلك. قال فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست، لما سمع هذا قال فجئت، شو يعني فجئت؟ قمت وقربت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلست جنبه، مع فاجئت قمت من مجلسي ومشيت وجلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأثر. قال فجئت حتى جلست فلم أتقار، شو يعني فلم أتقار؟ لا يمكنني أن أقر وأن أثبت في المكان الذي بقيت فيه. أنا قربت للنبي صلى الله عليه وسلم، جلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا ما استطعت أبقى جالسا مستقرا، جالسا جلوسا من يعني ينعم بالسكينة كحال الأصحاب في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لظنه أن الأمر يعنيه. قال فلم أتقار، فلم أتقار أن قمت، ومعنى قوله أن قم أي أنه قام، وما استطاع أن يبقى جالسا، ما استطاع أن يبقى جالسا. قال فلم أتقار أن قمت، أي لم أثبت جالسا حتى قمت، فقام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت، حتى قمت فقلت. فأبو ذر لما قال ما قال، قال سائلا، وقال رضي الله تعالى عنه سائلا وهو واقف، ما سأل وهو جالس مع أنه بجانبه، يعني أصبح قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقال ما تطعف يعني على أعصابه مشدودة بالأمر، يعني يعنيه، يخشى أن يكون هو المعني لخسرون، خسارة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خسارة في الآخرة وليس خسارة في الدنيا، مش نائل خسر، تاجر خسر، هذه خسارة سهلة، هذه خسارة صغرى، خسارة لا قيمة لها بالنسبة إلى الخسارة يوم القيامة الذي يخسر الإنسان نفسه وآله يوم القيامة. قال قلت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، أعز الناس على الإنسان من؟ أبواه، أبوه وأمه. ويجوز وفصلنا هذا فيما مضى وتكلم الإمام النووي وطولنا كما تكلم قديما، وقلنا يجوز أن يفتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه ولو كان كافرا، يجوز الرجل كمسلم ولو كان أبواه كافرين أن يقول فداك أفديك يا رسول الله بأعز الناس إلي، أفديك بأبي وأفديك بأمي سلامة تلحقك ولا يضرك أحد. فهذا الفداء يدل على محبة شديدة من الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محبتهم له صلى الله عليه وسلم تفوق حبهم لأنفسهم وحبهم لآبائهم وأمهاتهم. فقال فداك أبي وأمي، من هم؟ يريد أن يقطع، يريد أن يفحص هل هو المعني أم غيره، من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون أموالا، الأكثرون أموالا. ثبت بعض أهل العلم أن هذه الجملة أن الفقير خير من الغني. وقعت مفاضلة لها ضيوف وألوان، واحتجوا حجج كثيرة، وألفت فيها مؤلفات كثيرة. من الأفضل، الغني أم الفقير؟ فمنهم من قال الفقير. قالوا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم عن الأغنياء يكثرون أموالا. شو يعني يكثرون أموالا؟ أكثرين حالا ومآلا، عندهم مال كثير. ولذا ثبت في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء لخمسمائة سنة، والأغنياء موقفون الحساب. الفقير أعلام يحاسب، فقير ما عنده شيء، فيدخلون الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. وقوله صلى الله عليه وسلم ها هنا قالوا يكثرون أموالا، قالوا يستنبط ويستدل من هذا الحديث بأن الفقير خير من الغني. وأيضا قالوا من عنده مال يجب عليه وجوبا عينيا أن يخرج زكاته وأن يخرج حقه. قالوا أما الفقير فلا يجب عليه أن يقبل، أنا فقير وجاني وغني أعطاني زكاة ماله، قلت امشي ما أخذ زكاة ماله. قالوا مين الأحسن، اللي واجب يدفع ولا اللي مش واجب يأخذ؟ قالوا مش واجب يأخذ أحسن من اللي واجب يدفع. أبداً؟ طيب انتبه إلى الآن ذكر. طيب نكمل المفاضلة بين الغني والفقير في درس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. إذا لم يصح حديث في زكاة البقر، لم يصح حديث في مقدار زكاة البقر. البقر كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شحيح، وكان القوم أصحاب أغنام وأصحاب إبل، فقد أجمع الصحابة على المقدار، وإجمع الصحابة حجة بلا قوم بيقين. فلما اتسعت رقعة الإسلام فأصبح أناس عندهم بقر، وأصبح السعاة يعرفون مقدار البقر، وصحت أحاديث، صحت آثار في زكاة البقر. زكاة البقر مجمع عليها ولا خلاف بين الفقهاء فيها. ولذا دائما نقول لكم الزكاة أو الشريعة لا تؤخذ إلا بالتطبيق العملي. نريد الشريعة التي طبقها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل أصول الدين، فلا تقبل الاجتهاد. ما نقبل اجتهاد واحد يضع لنا نصاب نصاب غير النصاب الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف بالكعبة، كان يحلف برب الكعبة. فسؤال الأخ كما ورد في الحديث، فهل هذا دليل على إجازة الحلف بغير الله؟ لا، الحديث كان النبي يحلف برب الكعبة وليس بالكعبة. العرب في الجاهلية كانوا يكثرون من الحلف بآبائهم ومن الحلف بالكعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في الحديث برب الكعبة وليس بالكعبة، فلا يجوز الحلف بغير الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي نسخ الترمذي في جامع الترمذي في روايتين فقد كفر وأشرك، وفي رواية وهي المشهورة في النسخ الخطية فقد كفر أو أشرك، وفي بعض النسخ فقد كفر وأشرك. الواو جمع العطف، وأغلب النسخ عند الترمذي فقد كفر وأشرك. انتشر لكم مقطع ثناء على برنامج التأصيل العلمي والآن لا تنصحون به. أنا لا أنصح بالواتس وليس على برنامج التأصيل العلمي. برنامج التأصيل العلمي محاضرات يلقيها المشايخ والعلماء، مسلسلة مفصلة مطولة، وتحتاج إلى مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثالث ومستوى رابع، والمستوى الأول قد تسمع إلى 50 محاضرة مثل المحاضرات التي نلقيها الآن. فمن مر في مرحلة ثم مرحلة ثم ثالثة ثم رابعة، وفي كل مرحلة سمع مجموعة من أهل العلم ومحاضرات متسلسلة، هذا هو التأصيل العلمي. أنا الذي ذكرته منوها بعدم قبولي له إنه والله برسالة في التأصيل العلمي، كم تقول في التأصيل العلمي في الواز؟ تكلم صفحة كلام، كلمات قليلة، كم كلمة تصبح مؤصل علمي؟ مستحيل. بس تمكث في مراحل مجموعة محاضرات لمجموعة مشايخ من العلماء المزكين المعروفين بالعلم والفضل، وإن لم تتمكن من الجتو على الركب بين أيديهم فإن الله يسر هذه الوسائل، لتسمعهم ولتفهم كلامهم. هذا تأصيل علمي. التأصيل العقلي تأصيل علمي، هذا غير ذاك. التأصيل العلمي شيء، والمنوه به على التأصيل في الواتس شيء آخر. فانتبه يا أخي، بارك الله فيك. ارضوا مصدقيكم، نعم لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، لا يخالف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قامت القرائن عنده أن المشتكين يحبون المال، وأن هذه الزكاة لما بينت لهم رأوا أن هنالك مجالا لأن يعطوا دون ما بين له، فزعموا أنهم ظلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أطيعوهم وإن ظلموا. ولذا قلنا إن هذه لا تدلل على صحة كلام قول من قال أنهم ظلموا. ألا يستفاد من قول أرضوا مصدقيكم طاعة أولياء الأمور الحكام بالمعروف وعدم الخروج عليهم؟ فهذا الذي قلناه، وهذا الذي ذكره القاضي عياض في كتابه إكمال المولد. يتفق بعض لجان الزكاة والصدقات وبعض المراكز الدينية مع أشخاص لجمع الزكوات والصدقات مقابل نسبة معينة، ما رأيكم؟ القائم على لجان الزكوات الآن وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف شعارها ولسان حالها وقالها يقولون من عنده وقت واستعداد لأن يأخذ هذه الزكوات ويضعها ويردها لمستحقيها من الفقراء والمساكين دون مقابل فليتفضل، ونحن لا نعطي أحدا. نعم، لما كانت الدولة قديما تجمع فكان لها موظفون، وكان هؤلاء الموظفون رواتبهم من مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، لما كانت الدولة تأخذ الزكاة. الآن شرط من يعين زكاة لجان الزكوات شرطهم من يعمل عندنا في لجان الزكاة عمله تطوعي، وهذا من حق أولياء الأمور، من حق أولياء الأمور أن ينظموا شؤون الحياة. وأولياء الأمور تنظيمهم لأخذ الزكوات يكون عبر وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف تقول ما عندنا واحد يأخذ شيئا لجيبه، من أراد يعمل، ومن فضل الله عز وجل يجدون عشرات من الناس يتبرعون. وجميع العاملين في جميع لجان الزكوات لا يأخذون شيئا، فإن أخذوا شيئا فهذه خيانة، وهذه خيانة وتوضع الأموال في غير مستحقيها، فلا يجوز أخذ شيئا مقابل توزيع الصدقة. هل الزكاة على طلاب العلم تجوز وإن لم يكونوا فقراء مساكين؟ لا، طالب العلم يأخذ زكاة المال لأنه فقير أو مسكين وليس لأنه طالب علم. طالب العلم الغني تجب عليه الزكاة، ما يجوز له أن يأخذ من الزكاة، فليس من مصارف الزكاة طالب العلم، إنما الصدقات لل هذه اللام اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال انها للتمليك، ومنهم من قال انها للاختصاص، وبناء عليه تقع خلاف في كثير من الفروع. هل يجوز تشغيل اموال الزكاه واستثمارها؟ هذه مساله شائكه، وقامت عليها ندوات وكتبت فيها مؤلفات. فاذا اللام للتمليك لا يجوز، واذا اللام للاختصاص يجوز بشروط، ومن ضمن الشروط الا تقع خساره الاستثمار. لكن ليس في الايه ولا يوجد نص في حديث ولا في اثر ان طالب العلم ياخذ الزكاه، وان عالما من العلماء كان غنيا وياخذ الزكوات. هذا مذهب رديء. هذا مذهب من؟ قولوا عم اعمل شغل مخك. مذهب من؟ الشيعة. مذهب الشيعة المشايخ صاحب العمة السوداء بأخذ زكاة، لأنه من أهل البيت زعم. ونقابة الأشراف في العراق لما سقط نظام العراق ورحم الله العراق أصبحت دنيء، أصبح هاشميا قرشيا وعنده عمة سوداء ويأخذ الأموال، وأصبحت النسب يباع، تأخذ ورقة نسب إنك من آل البيت بثمن، ولو مهما دفعت فالذي سيدخل عليك أكثر مما دفعت. وهذا أمر معروف، هذا ليس سرا، هذا ليس سرا، يعرفه القاصي والداني. فدين الشيعة الملة عندهم يأخذ من الناس أموال زكاة في شرع الله عز وجل الذي نعبد الله تعالى به. إن كان العالم غنيا فالواجب عليه ندفع الزكاة، وما أهنى أن يكون الإنسان عالما مليا صاحب مال وهو الذي ينفق على بعض أصحابه الفقراء من الطلبة. ما أحلى هذا وما أجمله. أما لأني أنا غني ولأني أنا شيخة وبدرسك لازم تعطيني فلوس، هذا دنيا ليست آخرة، هذه دنيا وليست آخرة. فطالب العلم يأخذ الزكاة لفقره لا لطلبه. فإذا كان الطالب فقير أو مسكين هو أولى، أولى من غيره، لأن طالب العلم وقاف عند أوامر الله عز وجل. والله تعالى أعلم. عندي قطعة أرض ملك لي، أخرج زكاة الزرع نصف العشر، وعندي قطعة أخرى أدفع لها إيجار، كيف أزكيها؟ قلت لكم مرات وكرات وذكرت هذا مطولا في هذا الدرس الذي أسأل الله بركته ونفعه الدنيا والآخرة، فالله ينفعنا وأن يوفقنا وإياكم للسداد والرشاد والصواب. الزكاة تجب في الذمة، فأنا عندي مبلغ وعلي دين وأدفع مقابل أرض أمتلكها إجارة تخصم مما أملك، زكاة في ذمتي، فاللي بتدفعه ما عليك زكاة. لكن شو المتبقي عندك يجب تؤدي زكاته. يعني أنا عندي 100,000 وأدفع 5,000 أجار أرض، فأنت الآن تزكي 95,000. أنا عندي 100,000 وعلي دين 20,000 سواء اشتريت بضاعة أو، فأنا الآن أخصم الدين الذي علي وماذا يبقى عندي وزكي. فالزكاة تجب في إيش؟ في الذمة ولا تجب في المال. الزكاة على الراجح تجب في الذمة ولا تجب في المال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.